بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنه.
حديث عقبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، أي إلى الكعبة، وشكى إليه ضعفها، أنها ضعفت ولا تقدر على أن توفي بنذرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنة. فمن نذر شيئا مباحا فلم يقدر على ذلك فإنه لا يجب عليه شيء، فمن نظر أن يمشي فركب لعدم قدرته فلا شيء عليه، أما من نظر أن يطيع الله سبحانه وتعالى فلم يقدر على ذلك بطاعة واردة في الشرع، إذ المشي أمر مباح لم يرد له فضيلة في الشرع، لكن إن نظر طاعة من الطاعات، نظر صوما ولم يقدر، نظر صلاة ولم يقدر، نظر شيئا من هذا ولم يقدر، فما حكم ذلك؟ قال بعض أهل العلم: يفعل ما يفعل حال عدم القدرة على القيام بالواجب من هذا النفل وبالواجب من هذا النذر، فمن نذر أن يصوم فلم يقدر ينظر إلى الواجب وهو الصوم، إذا لم يقدر على الصوم ماذا يفعل؟ إذا لم يقدر على الصوم فيطعم، إذا لم يقدر على الصوم فيطعم. كذلك إذا لم يقدر على الصوم في النذر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وبعض العلم يرى أن عليه كفارة يمين ويكفيه ذلك، ويكفيه ذلك، وهذا الأقرب أنه إذا عجز عن أن يفي بنذر الطاعة أنه يكفر كفارة يمين ولا يلزمه غير ذلك. أما ما يتعلق بالشيء المباح، نظر أن يمشي، نظر أن كذا، فهذا إذا عجز عنه فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال وعليها كفارة يمين، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنة، فلتركب ولتهدي بدنة. نعم. نعم. قال السندي: وفي هذا الحديث دليل على أن من نظر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه بدنة. هنا لا يظهر أن هذه البدنة تكون محل المشي، إذ حتى لو كانت كفارة فلا تكون بالبدنة، وإنما تكون الكفارة كفارة يمين. الذي يظهر أنه هذا، أن هذا ولتهدي بدنة ليس من أجل هذا، لكن لعله بأمر آخر الله أعلم، لكن مسألة أن البدنة مقابل المشي هذا ما يظهر، لأنه لو كان حتى عليها فيكون عليها كفارة يمين، وكفارة اليمين ليست بدنة، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حاجب بن عمر قال حدثني عمي الحكم ابن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متكئ عند زمزم فجلست إليه، وكان نعم الجليس، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء. قال: عن أي باله تسأل؟ قلت عن صومه، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعة فأصبح منها صائما. قلت أكذاك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ليثا قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت. أي نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو معاوية أراه رفعه قال من عاد مريضا فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفاه الله إن كان قد أخر يعني في أجله. وقال عبد الله قال أبي وحدثناه يزيد ولم يشك في رفعه ووافقه على الإسناد. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال مر أختك أن تركب ولتهد بدنه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله عز وجل فهو أحق بالوفاء. قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة قال روح سمعت مسلما القري قال محمد عن مسلم القري قال سمعت ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج؟ قال روح أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، فمن لم يكن معه هدي أحل، وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة ورجل آخر فأحل. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر التيمي يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال لقد أنزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأن له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو شماله تشخب أوداجه دما من قبل العرش يقول يا ربي سل عبدك فيما قتلني. قال حدثنا محمد بن جعفر
ليس هذا من ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل كافر، فإن ابن عباس لم يكفر بذلك، ولكن رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أن الوعيد ينفذ فيه، ولكن ورد أنه رجع عن ذلك. وعلى كل فالذي عليه جماهير أهل العلم أن القاتل تقبل توبته، وأن كل معصية تقبل التوبة منها، لكن قالوا، وهذا ما ذكر شيخ الإسلام وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، قالوا بأن القتل يتعلق به حقوق، حق الله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول وهذا إما بتوفية الدية لهم أو بعفوهم أو بطلبهم القصاص، يعني يمكنون من حقوقهم. وحق المقتول، وهذا يبقى إلى يوم القيامة، ليستوفيه المقتول من القاتل. والله سبحانه وتعالى يمن على عبده القاتل إذا توب توبة نصوحا، يمن على عبده القاتل بالحسنات جراء توبته التي تعدل ما يؤخذ منه من هذا المقتول، فيكون قد وفى المقتول حقه، وأيضا أخلف على القاتل جراء توبته، فيكون القتل هذا قد تعلق بهذه الحقوق كله، تعلق بهذه الحقوق، حق للقاتل وحق للمقتول وحق لأوليائه وحق لله سبحانه وتعالى. أما التوبة فإن تجب حق الله عز وجل، وأما أولياء المقتول فأن يمكنوا من القصاص أو الدية أو العفو، وأما المقتول فيبقى حقه إلى يوم القيامة ثم يستوفيه من قاتله، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على عبده القاتل إذا كانت توبة نصوحا أن يتجاوز بالحسنات التي تعدل ما أخذ منه. فذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن ذلك. وعلى كل، الذي يعنينا أن ابن عباس لا يعني بذلك أن القاتل كافر وأن القاتل لا تقبل توبته لكفره، فالقاتل ليس بكافر، القاتل مذنب عصى بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسموا مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا، عفي له من أخيه فسماه أخا، ولا زال هذا موجودا، فقد تقاتل الصحابة وقتل بعضهم بعضا، ومع ذلك ما قال أحد بأنه كافر. غاية ما في الأمر أن ابن عباس يرى، والله أعلم، إنفاذ الوعيد، يرى إنفاذ الوعيد. نعم نعم. أي من باب التحذير، يعني لا يزال المرء في وسط المدينة من لم يصب دما حراما، يعني أن الأمر سهل إلا أن يصب دما حراما فإن هذا أمر شاق جدا، ليس معناه أنه كافر، لكن هذا من باب التحذير، يعني استعمال صيغة شديدة تحذر من القتل، يعني أنت مثل ما يقال لك مثلا الأمور سهلة، أما هذا الأمر مثلا فلا أدري كيف تخرج منه، ليس معنى أن ليس لك مخرج، لك مخرج، لكن هذا من باب التشديد، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فيضيق عليه تضييقا شديدا، هذا معنى الكلام كده، فيضيق عليه تضييقا شديدا، لأن أمر الدماء أمر عظيم وأمر القتل أمر عظيم، ليس معناه أنه ينفذ فيه الوعيد أو معناه أنه يكفر، ولكن هذا معناه أنه سيتعرض بذلك لأمر عظيم، مثل ما يقال في اليمين الغموس، فاليمين الغموس سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار، لكن ليس معنى هذا أنه سينفذ فيه الوعيد ولو تاب، ولكن هذا من باب التشديد. الكلام فيما لو تاب، فيما لو تاب، هل لو تاب يتوب الله عليه؟ يتوب الله عز وجل عليه، لكن إن قتل فإنه يضيق عليه جدا، الأمر صعب والأمر شاق، إن قتل ومات على ذلك أو يحمل على ما قاله العلماء في أنه لابد أن يؤخذ منه، لابد أن يؤخذ منه حتى يوم القيامة، لابد أن يؤخذ منه، لو حق المقتول أن يؤخذ منه، أو أنه كما قلت قد لا يوفق للتوبة، لأن الذي يتعود على قتل النفس هذا قد يتجرأ فيقتل الثاني والثالث والرابع والخامس، أي تأويل من هذه التأويلات صحيح، لكن ما هو المهم؟ المهم أننا لا نفهم من هذه الأحاديث أن القاتل لا تقبل له توبة، لا تقبل له توبة، أو أن القاتل هذا لا يؤاخذ بقتله ولو تاب، أو أنه يكفر بالقتل، لا كل هذا لا، يتوب الله عز وجل عليه إن تاب، وكذلك لا يكفر لأن الله سبحانه وتعالى ما كفر بل أعطاه هذا الوصف. يبقى بقى التضييق، إما أن يوفق ألا يوفق إلى توبة، إما أنه يؤخذ منه الحق يوم القيامة وهو ما يتعلق بحق المقتول، إما أن هذا من باب التشديد والوعيد الشديد حتى لا يتجرأ الناس على الدماء. المهم يعني هو فيه بيان أن القتل من أعظم الكبائر، أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من هذا كله، عظيم. نعم. أي نعم. أو أنها وعيده لو لم يكن مانع، ومن أعظم الموانع التوحيد، ومن أعظم الموانع التوحيد. حتى ولو قتل نفسه ليس بكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، كما عند مسلم قال صلوا على صاحبكم، فلو كان كافرا لما أباح الصلاة، إذا الصلاة لا تباح للكافر، إذا مات على الكفر فلا تباح الصلاة. نعم. ولهذا هذا المروي عن ابن عباس من الصحابة ولم يروى عن غيره مثل ما قال هنا. وعبد الله بن عباس حبر القرآن وهو أعلم بالنصوص التي تقول بأنه ليس كافرا، لكن هنا إما أنه يرى إنفاذ يعني الوعيد، يرى إنفاذ الوعيد في ذلك، وإما أنه يكون من باب التشديد. نعم. قتل المرء النفسي يعني، والله فيها أوجه، يعني مسألة قتل النفس ممكن تكون شد من قتل الغير. أولا لأن قتل الرجل نفسه خروج عن طبيعته. الأمر الثاني أن غالب من يقتل نفسه إنما يقتل نفسه لأسباب قد يكون فيها اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا إحنا لنا الظاهر، فالظاهر أننا نصلي عليه لأنه مسلم، لكن في الظاهر، لكن قد يكون وده الغالب أن من قتل نفسه قد يصل إلى حالة يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن عليه أن يكون عنده شيء في الباطن قد يخرج من ملة الإسلام، اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى ويأس من رحمة الله عز وجل وكذا وكذا إلى آخره مما قد يكفر، لكن هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن من هذه الجهات قد يكون هو أقبح من القاتل لغيره، قد يكون هو أقبح من القاتل لغيره، ومن جهة أخرى هو أخف حيث إنه لا دية عليه تلزمه في ماله، على نفسه تلزمه في ماله، ولورثته مثلا تلزمه في ماله ولا شيء من هذا، وأنه أيضا لم يقتل نفسا أخرى تعدى عليها، لما قتل نفسه هو ولم يتعدى نفسا أخرى، لكن الذي يظهر الله أعلم أن من قتل نفسه أن ذلك يكون أشد جرما ممن يقتل غيره، لأن هذا غالبا ما يكون إلا عند خروجه عن الحد الطبيعي، وهو على خطر عظيم، إذ لا يؤمن عليه أنه يكون قد قتل ويعني على غير ملة الإسلام، ما يؤمن، لأن الإنسان ما يصل إلى هذا الحد إلا إذا وصل إلى يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وسوء ظن بالله عز وجل واعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. الغالب في من يكون يعني مقتولا بهذه الطريقة يكون على هذا النحو، لكن طبعا ليس يعني هذا أنه يموت على أنه يكون كافرا، لا، لنا الظاهر وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر قال ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في السقاء. قال شعبة مثل ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه. قال شعبة: ولا أحسبه إلا قال: ويوم الأربعاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه.
يعني إلى ثلاثة أيام فلا بأس بالنبيذ إلى ثلاثة أيام، أما بعد ذلك كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فإنه لا يجوز شربه لأنه يكون قد اشتد وتخمر، أما قبل ثلاثة أيام فلا بأس. ورد أن رسول الله قال ثلاثة أيام فنعمل بمدته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في السلف في حبل الحبلة ربا. قال حدثنا محمد بن جعفر.
طبعا فيما يتعلق بحديث ابن عباس قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يقول عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. قال المحقق: صحيح موقوفا على ابن عباس ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، وهو متابع من عدي بن ثابت، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، شعبة روى عنه قبل الاختلاط، والحديث له طرق. هنا قد يقال يعني لما يفعل هذا جبريل عليه السلام، كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله، أليس يعني هذا قد يقال أليس هذا يعني حجب بين العبد وبين التوبة؟ والله عز وجل أصلا قد أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون لعله أن يتذكر ولعله أن يرجع ويخشى. فيقال هنا قالها أو ما قالها ما تقبل منه، لأنه هنا عاين الهلاك، ومن عاين الهلاك فلا تقبل توبته فتكون كالغرغرة، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. كذلك الذي يعاين الهلاك ويقول لا إله إلا الله فإنها لا تقبل منه، فإنها لا تقبل منه لأنه أدرك الهلاك وعاينه، فإذا أدرك الهلاك وعاينه لا تقبل منه التوبة. نعم. إذن هذا من يوم أن خاض فرعون في الماء ثم أطبق الله عز وجل عليه وأدرك الغرق، هنا لا تقبل توبته، ولهذا قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فهذه لا تقبل توبته أصلا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب يعني ابن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: شهدت ابن الزبير وابن عباس، فقال ابن الزبير ابن عباس: أتذكر حين استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من سفر؟ فقال: نعم. فحملني وفلانا غلاما من بني هاشم وتركك. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. قال: فدخل رجل أزرق فقال يا محمد على ما سببتني أو شتمتني أو نحو هذا. قال وجعل يحلف. قال فنزلت هذه الآية في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون والآية الأخرى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزة بن قطن فإما هلك الهلك فإن ربكم تعالى ليس بأعور. قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال عليك بالسابعة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب فدعاني فحطأني حطأة ثم بعث بي إلى معاوية.
دفعني بالكف.
أقول حطأني والحطء والدفع بالكف. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل من أجل الهدي وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر أو يحلق ثم يحل. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جابر الجعفي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقدر فأخذ منها عرقا وكتفا فأخذ منها عرقا أو كتفا وفي نسخة وكتفا فأكله ثم صلى ولم يتوضأ. قال هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى
فدل هذا على أن الوضوء مما مست النار تركه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كما ورد كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدر فأخذ منه عرقا أو كتفا فأكله ثم صلى ولم يتوضأ فدل هذا على أن الأمر بذلك نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كثيرا أنه كان يأكل مما مست النار ثم يتوضأ ثم يصلي ولا يتوضأ كما جاء أيضا عند البخاري أنه احتز من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ وقد ورد مصرحا بذلك كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم. الذي يظهر اللحم فقط. نعم. نعم. الذي يظهر هو اللحم. ليس الماء إذا شربه الإنسان وليس لكن لعل هذا يعني من باب الاحتياط منه الله أعلم لكن الذي يظهر أنه هذا من اللحم. نعم لحم الإبل يدخل في ذلك، يدخل في ذلك عند الجماهير، ولهذا لا يوجبون الوضوء منه، لكن الحنابلة يرون أن لحم الإبل به النص الخاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل فقال توضأ، ولهذا هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يرى الوضوء من لحم الإبل. أما إلى أئمة الثلاثة وغيره من الجماهير يرون أن الإبل لحوم الإبل تدخل أيضا ضمن هذا كله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ذلك. نعم، لكن الإمام أحمد يرى أن النص في ذلك خاص إلا لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه فأمر بالوضوء منه. نعم.
قال رحمه الله: قال هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا احتجم احتجم في الأخدعين، قال: فدعا غلاما لباني بياضة فحجمه وأعطى الحجام أجره مدا ونصفا. قال: وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد وكان عليه مدان. قال حدثنا
نعم كان عليه مدان يعني من الخراج، فكلمهم أن يضع عنه النصف. وفي هذا جواز، في هذا بيان أن أجرة الحاجم جائزة، وما ورد أنها من شر الكسب ليس دليلا على أنها حرام، ولكن لأن هذه الأجرة إنما تكون مقابل إخراج الدماء وكذا، يعني غاية ما فيها أنها مبتذلة وليست حراما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحجامة فيقوم بالحجامة له، وكذلك أعطاه، أعطى الحجامة أجرته، فيكون هذا الكسب شره ليس معناه حرام، ولكن لما كان ذلك مقابل إخراج الدماء وكذا فهو يدل على وضاعة المهنة، يدل على وضاعة المهنة، ليس على أن المهنة حرام، ولا على أن ما يتقاضاه الإنسان من أجر أنه لا يجوز. وكلمة شر هذه ورد في النصوص الشرعية كثيرة ولا تدل على التحريم والمؤاخذة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشرها آخرها. فهذه الشرية قد يكون لها معاني على حسب النصوص. فلما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحجام وحجمه، وورد أنه أعطاه، فلو كان حراما ما دعا بالحجام، وكانت الحجامة محرمة، ولما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرا على ذلك وهو كسبه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وقال اللي هو أعطاه مدا ونصفا، وكلم ما وليه فحطوا عنه نصف مد وكان عليه مدان. يبقى أجر الحجام جائز، لكن يبتعد الإنسان عن هذه المهنة لما فيها من هذه الأشياء. نعم. ومثل ما نهى النبي عن الكي وهو جائز، فلا يكون النهي هنا للتحريم، ولكن لما كان الكي يترتب عليه أضرار غالبا فالإنسان يبتعد عن الكي قدر المستطاع، لكن إلا جاء إليه واستعان الله سبحانه وتعالى عليه وكان من خبير ربما نفع إن شاء الله. نعم. الأفضل أنه يترك ذلك لعطاء الناس له، لكن لو طلب لا بأس، لو طلب لا بأس. نعم. أي نعم، اللي بيعالج بروخ أو القرآن نعم له أن يأخذ على ذلك جعلا، يعني ما أعطاه الناس من ذلك لو أخذه لا بأس. نعم، لكن لا يشترط على الناس في ذلك، لكن لو أعطوه لا بأس. نعم.
نعم
لأن لهم حقا أصلا وحق الضيافة، يعني ولهم حق وحق الضيافة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر وابن عباس قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر ركعتين وهي تمام، والوتر في السفر سنة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر عن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة.
فهذا فيه دليل على فضل بناء المساجد، وليس هناك مسجد كمفحص القطاة، ولكن هذا من باب الحث على بناء المساجد حتى ولو صغر حجم المسجد فإن أجره عظيم. وليس طبعا هناك مسجد كهذا كمفحص القطاة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة بناء المساجد حتى ولو كانت صغيرة جدا في بنائها، فإن الإنسان يؤجر على ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول أخونا محمد حديث كان آخر أمرين، قال أبو حاتم حديث منكر وخطأ، صوبوا أن النبي احتز من كتف شاه كما في الصحيح، كما في الصحيح يعني احتز من كتف شاه كان ايه يعني يكون يعني ايوه تعبيره هو كان اخر امرين. ايوه ما هو ليس من كلام النبي، كان اخر امرين ترك ضم النار، انما هي حكايه الصحابي لما راى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل مما مست النار ولا يتوضا. امال ايه؟ طيب وبعدين هذا مسة النار. لا بس العلماء ما قالوا بهذا كده، حتى احمد طبعا جل العلماء قالوا بهذا، قالوا بان لحوم الابل ايضا مما تستثنى، قالوا لحوم الابل مستثنى، ولهذا كما قلنا هذا مفردات احمد رحمه الله تعالى، لكن الامام مالك الامام الشافعي الامام ابو حنيفه جماهير اهل العلم على ان الوضوء من لحوم الابل ليس يجب، يدخل عاما، انما هو الذي قال ترك الوضوء كان اخر امر ترك الوضوء من مسة النار لما راى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاه وقام كما عند البخاري، ومعنا الان ايضا لما مر بقدر وكذا ثم اقلع عرقا او كتفا ثم صلى ولم يتوضا، فهو عبر هنا قال كان اخر الامرين، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار، بل بعض اهل العلم يرى بقاء الامر على ما هو عليه زي الشوكاني رحمه الله تعالى وكذا انتصر الى بقاء الامر، ويقول بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالامه، هو يرى اصلا هذا يعني يرى هذا، لكن طبعا هو معارض بالاحاديث، فهو اللفظ نفسه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مما فهم الصحابي من حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الإيه؟ خطأ هذا الإيه؟ تمام، يبقى هذا كلام مع أبي حاتم رحمه الله تعالى في مسألة الفه، فلما هو يرى الوضوء مما من لحوم الإبل يرى أن هذا مستثنى، وبالتالي يعني هو ينفي عموم ترك الوضوء من مسألة النقل. يبقى اللي عند أبي حاتم ينفي العموم ويرى أن لحوم الإبل ليست داخلة في هذا. يعني إذا هو نفسه الروى عن جابر يقول يعني جابر ما قال هذه، هذه مسألة ثانية، بس ليس من باب بقى أن لحوم الإبل تدخل أو لا تدخل، دي مسألة أخرى. إيه نعم، يعني تقصد أن لفظ نفسها اللي رواه عن جابر أن جابر ما قاله، إنما هذا من إيه، من خطأ الروي، دي مسألة. نعم هذه نعم، يعني قد يكون هذا نعم. لكن التعبير هنا بأن ترك الوضوء من آخر مما مسته النار، كان آخر أمر النبي ترك الوضوء مما مسته النار، هذا مفهوم موجود. نعم هذا مفهوم صحيح، لكن تحقيق اللفظة لو ثبت هذا أنه جابر لم يقولها كما يقول أبو حاتم، نعم هذا يقال به. نعم إنما حديث الإبل، حديث قال توضأ من لحوم الإبل، هذا حديث ثابت في الصحيحين، أنا توضأ من لحم من لحوم الغنم يا رسول الله، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ، قال أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل. فمن رأى من العلماء أن هذا لعلة مس النار أدخله في إيه؟ في العموم، وأن هذا كغيره، لحوم الإبل كغيره لا يتوضأ منها. ومن رأى أن الحديث في لحوم الإبل إنما حديث خاص ويبقى ما عدا الإبل على الدخول في هذا استثنى كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم في اللفظة، في يعني في إنكار اللفظ يعني. نعم هو بدأ بحث حديث، يعني هو بحث حديثي في هذا، لكن من جهة الحكم حتى لو إنه ثبت أنها ليست من لفظة جابر، فإن الحكم أنا أقول إن كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحم شاة واحتز من كتف شاة ثم قاوم من توضأ دليل على أنه فعلا ورد الاستثناء من قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مسة النقل. لكن يبقى لحوم الإبل تدخل أم لا، دي كما قلنا على الإجتهاد في ذلك. أيوه صح، ما احنا ما حد قال غير هذا، هذا هو محل النظر. ما احنا نقول إلا الجماهير أنها لم تستثنى، أن لحوم الإبل تدخل ضمن هذا. لما لما أحمد رحمه الله تعالى رأى من لحوم الإبل أن يتوضأ، ولهذا يقولون هي من مفردات الإمام، يعني مفردات أحمد عن الأئمة الأربعة. نعم نعم. الماء الساخن يعني. اي نعم.